بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحييكم إخواني وأخواتي في كل مكان بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي سأتحدث فيه اليوم عن موضوع من الموضوعات الهامة فيما يتعلق بقضية الصلاة. عنوان هذا اللقاء: لا جديد في أحكام الصلاة. والواقع أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام حضورا لدى المسلم، ذلك أن الصلاة هي عمود الإسلام، وهي ركن الملة، وهي العبادة التي تكون مع الإنسان في أغلب أوقاته. ولذلك نجد بأن مثلا الشهادتين الله عز وجل جعل محل اعتقادهما القلب، وأيضا ما يظهر على الجوارح من النطق باللسان والعمل بالأركان. فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله لها شروط، لها مقتضيات، وفي أيضا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها شروط لها مقتضيات. نجد بأن الصلاة في واقع الأمر هي الركن الذي دائما يكون مع الإنسان، يكون معه في الحضر، في السفر، في الصحة، في المرض، في السلم، في الحرب، في الفراغ، في الشغل، في الرضا، في الغضب، على أي حال، على أي حال. يعني مثلا نجد الصيام يجب في السنة في شهر واحد فقط، وهو شهر رمضان. يجب على المسلم أن يصوم شهر رمضان في السنة مرة واحدة. الزكاة تجب على الإنسان في أنواع وأصناف محددة، ليس كل ما يملكه الإنسان تجب فيه الزكاة، وإنما أصناف، وأيضا بمقادير معينة اسمها النصاب، وأيضا بحولان الحول إلا في مسألة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. الحج مثلا لا يجب في العمر كله، العمر كاملا لا يجب إلا مرة واحدة. لكن لاحظ الصلاة، هذه الصلاة، هذا الركن العظيم، تجده مع الإنسان دائما. ولذلك أول ما فرض الله جل وعلا الصلاة فرضها كم؟ 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففها الله جل وعلا إلى 5 صلوات بالفعل، 50 بالميزان. قال جل وعلا: ما يبدل القول لدي. وهذه الصلاة ولله الحمد مما أجمع أهل الإسلام على وجوبه. ولذلك قال العلماء: من أنكر وجوب الصلاة، هذه الصلاة مما أجمع أهل الإسلام على وجوبه. حتى قالوا: من أنكر وجوب الصلاة كفر. لماذا؟ قالوا: لأنه منكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة. لا يسع مكلف أبدا وعاقل أنه يقول: والله أنا أجهل حكم الصلاة مثلا، يقول: ما أدري هل الصلاة واجب أم لا. الصلاة بإجماع أهل الإسلام على أنها واجب، والناس منذ قديم الزمان وهم يصلون ولله الحمد، منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنذ أن فرض الله عليه الصلاة، والناس ولله الحمد في صلاة يتناقلون. طبعا أغلب الناس لما نتأمل أحوال الشريحة الكبيرة من المسلمين نجد بأن صلاتهم هي مجرد تقليد للآخرين، فيرث الأبناء عن الآباء، وهكذا الأجيال تتتابع، ويرث الناس الصلاة مثلا عن أئمة المساجد أو عن العلماء مثلا. ولذلك هذه الصلاة في واقع الأمر قد يدخلها شيء من الأخطاء، قد يدخلها شيء من التقصير، لكن تبقى هيكلة الصلاة العامة مجمع عليها ولله الحمد، ولا يختلف في ذلك أحد. يعني مثال: عندنا صلاة الفجر ركعتين، ما سمعنا أحدا أبدا من أهل الإسلام على مختلف المذاهب أنه يقول: والله صلاة المغرب 3 ركعات، عفوا صلاة الفجر ركعتين. ما سمعنا أحدا يقول: والله صلاة الفجر 3 ركعات. عندنا صلاة المغرب 3 ركعات، ما سمعنا أحد يقول: والله صلاة المغرب ركعتين مثلا، على عكس صلاة الفجر. عندنا صلاة الظهر 4 ركعات، العصر 4، العشاء 4، بمعنى أن متفقين على عددها، متفقين على وقتها، متفقين على الهيكل العام لها من حيث القيام والركوع والسجود. هذا ولله الحمد مجمع عليه بين العلماء، إلا أنه أحيانا لما يحصل بعد عن الوحي وعن روح الرسالة وبعد أيضا عن أهل العلم، يدخل الصلاة شيء كثير جدا من الأخطاء ومن الممارسات، حتى إن بعض الناس حينما يسمع بعض كلام أهل العلم يستغرب، يقول هذا شيء جديد، يقول هذا شيء جديد ما علمناه ولم نألفه وما وجدنا عليه آباءنا ولا أجدادنا. وهنا المشكلة تكمن في واقع الأمر، حينما يصدر مثل هذا، مثل ردة الفعل هذه، يقول والله هذه ما عرفناها، هذا دين جديد، هذه صلاة جديدة. ولأجل هذا في واقع الأمر أحببت أن أنبه إلى جملة من القضايا، وأشير إلى أنه لا جديد في أحكام الصلاة. الصلاة ولله الحمد واضحة، ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بها، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر الله جل وعلا الأنبياء بها، جميع الأنبياء أمرهم الله بالصلاة، وكانوا أيضا هم يدعون الله عز وجل أن يكونوا ممن يقيم الصلاة، كما قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وعيسى وإسماعيل عليه السلام قال وأمر، قال الله له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وهكذا جميع الأنبياء. ونبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذلك بيّن هذه الصلاة بيانا واضحا لا لبس فيه، حتى إنه كان يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك نقل الصحابة رضي الله عنهم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقلا دقيقا واضحا لا لبس فيه، حتى إن من شدة حرص الصحابة على نقل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نقلوا أشياء ليس لها أثر في الصلاة، يعني مثلا قالوا وكانت لحيته تضطرب في الصلاة، يعني في الصلاة السرية، في إشارة إلى ماذا؟ إنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، إشارة إنه كان يقرأ يعني فتضطرب لحيته، يعني الذي ينظر إليه من الخلف يشوف لحيته تحرك عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يقرأ يحرك شفتيه عليه الصلاة والسلام. كان حتى نقلوا عنه بأنه كان ربما قبض لحيته وهو في الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام أيضا وصفوا قالوا كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل وهو يصلي ساجد، يعني من كان عليه الصلاة والسلام يخشع في صلاته، وكانوا يصفون كل شيء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. والمقصود إخواني وأخواتي أنه لا جديد في أحكام الصلاة، ما عندنا شيء جديد. ولذلك أي شيء تسمعونه من أهل العلم مما يسندونه إلى كتب ودواوين السنة، فهذا لا يعني بأنهم أتوا بشيء جديد، وإنما هم كشفوا عن أمر غاب عنكم، إما بسبب تكاسل في القراءة، إما بسبب جهل، إما بسبب تقليد لآخرين، يعني لم يوفقوا إلى الدليل الشرعي في قضية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت أريد البدء فأبدأ أولا بحكم الصلاة. نجد للأسف الشديد تهاون كبير لدى شريحة كبيرة من المسلمين في قضية الصلاة، ولذلك يعني تجد رقة وخفة للصلاة في قلوب كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا شك بأنه أمر يدعو إلى أن ينتفض الإنسان على نفسه وأن يدق ناقوس الخطر. لماذا؟ لأن الصلاة إيمان، ولأن ترك الصلاة أمر غاية في الخطورة. العلماء متفقون على كفر تارك الصلاة. الآن عندنا هناك من يجحد وجوب الصلاة، هذا بإجماع العلماء على أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، إذا فعلا انطبقت على مثله أنه لا يعذر بالجهل، يعني هو يعرف أن حكم الصلاة، يعرف القرآن، يعرف السنة، وأنه لا يمكن لمثله أن يجهل، فهذا بإجماع العلماء على أنه كافر الكفر الذي ينقله عن ملة الإسلام. عندنا القسم الثاني، قسم يعتقد وجوب الصلاة لكنه يتكاسل، هذا باتفاق العلماء على أنه كافر، لكن اختلفوا هل الكفر هو الكفر الناقل أم الكفر العملي؟ تعلمون بأن الكفر على نوعين، كفر اعتقادي هذا ينقل عن ملة الإسلام، وكفر عملي، كفر عملي هذا لا ينقل عن ملة الإسلام، لكن يعتبر الإنسان واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، بل من أعظمها وأشدها، تأتي في يعني سلم الذنوب العظيمة. ولذلك مثلا نجد الإمام أحمد مثلا وجمهور أهل الحديث يذهبون إلى أن من ترك الصلاة ولو تساهلا وتكاسلا وتهاونا فإنه يكفر الكفر الناقل والعياذ بالله. واستدلوا بجملة عريضة من النصوص في القرآن والسنة، منها قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والآيات في هذا كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والآيات في هذا كثيرة جدا، حتى إن يعني عبد الله بن شقيق يقول: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ولذلك أخذ الإمام أحمد في الرواية الراجحة عنه في مذهب الحنابلة، وأخذ أئمة الحديث وجمع حتى في بقية المذاهب، قالوا بأن الكفر الناقل، لأن النصوص صريح، والله تعالى سمى الصلاة إيمانا. قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما كان الله ليضيع، قال العلماء الإيمان هنا يعني الصلاة. لما كان يصلون إلى بيت المقدس قديما قبل تحول القبلة، مات قوم وهم كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، فقال الصحابة: يا رسول الله، ما حال إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس قبل تحول القبلة؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الفريق الآخر قالوا: لا، بأن تارك الصلاة نعم هو وردت النصوص بكفره، لكن الكفر العملي، كفر العملي. ولما نأتي نبحث في كلام أهل العلم نجد بأنهم ليست المسألة عندهم بهذه السهولة، لا، يقولون بأن الكفر العملي، وأنه يجب أن على ولي الأمر الذي تصرفاته على الأمة منوطة بالمصلحة وأنه مسؤول عنهم أمام الله، أنه يجب عليه أن يعاقبهم العقوبات الرادعة، وأن كل من ترك الصلاة يجب عليه أن يعاقبه العقوبة التي تردعه وتجعله مع المصلي. ولأجل هذا إخواني أنا لما ذكرت هذه المسألة أذكرها، لأنه للأسف الشديد كثير من المسلمين عندهم من التساؤل في قضية الصلاة ما جعل الرجل يبلغ 30 و40 وما زال لا يصلي، ويجعل ما جعل أيضا كثير من الفتيات والبنات تبلغ 30 و40 وما زالت ما تصلي. ألا فلتتقوا الله جل وعلا ولتعلموا بأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي ركن الملة. ولذلك أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة. والله جل وعلا ذكر من صفات الكفار والمنافقين أنهم لا يصلون، لا يصلون. حتى المنافقين الذين كانوا يتسترون بالإسلام إنما صلاتهم أحيانا رياء ويتذبذبون، ولذلك لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، كما قال جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فما عندنا يا إخواني بارك الله فيكم حكم جديد في قضية الصلاة، والله أن من تركها يعني يستوي فيها الترك والفعل، لا، المسألة غاية في الخطورة، فتنبهوا لذلك بارك الله فيكم. أمر آخر ما يتعلق بقضية الصلاة وصفة الصلاة. الصلاة مثل ما ذكرت لكم إخواني وأخواتي هي قائمة على أركان، طبعا قائمة على شروط وأركان وواجبات وسنن وآداب. يجب على المسلم أن يهتم اهتمام بالغ في قضية شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، وأيضا لا ينسى سنن وآداب الصلاة. لكن بعض الناس وللأسف الشديد قد يكون لديه اهتمام بالسنن والآداب ويترك الشروط والواجبات. ولذلك يهتم المسلم لقضية شروط الصلاة ويعرف ما هي الشروط التي تجعل الصلاة صحيحة، يعني مثل قضية النية، النية محلها القلب، التلفظ بها بدعة، قضية استقبال القبلة، قضية ستر العورة، قضية الطهارة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الآن وللأسف الشديد بعض الناس يعني يتكاسل عن الوضوء ويقول: الله غفور رحيم، ثم يضرب الأرض يتيمم وعنده الماء وغير عاجز عن استعماله. الله غفور رحيم، يضرب الأرض يتيمم ويصلي. من قال لك بأن هذا الفعل تصح به الصلاة؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كنتم جنبا فتطهروا. والمقصود بأن الإنسان أول ما يتطهر بالماء، فإن عدم الماء أو كان الماء موجودا لكن عجز عن استعماله ينتقل إلى البدل وهو التيمم، ينتقل إلى البدل وهو التيمم. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني بالماء إن كان موجودا، أما إذا كان مفقودا أو كان موجودا، كان الماء موجودا لكن ما يستطيع استعمال لعذر مرض عنده أو برد شديد، ينتقل إلى البدن. ولأجل هذا لابد أن نعلم هذه الشروط. كذلك ستر العورة، ستر العورة في الصلاة. كثير من الناس الآن عنده مشكلة في مثل هذه القضية، ما عندنا جديد فيها يا إخواني وإخوات. ربنا جل وعلا يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للصلاة، والعلماء يقولون بأن المسلم يجب أن يستر عورته في الصلاة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. هذا لا يعني لما نقول ما بين السرة والركبة يجي الواحد لابس لي فانيلة أو لابس لي سروال برمودة أو ما يسمى بها السراويل هذه الجديدة، هذا ما يعني. أنت مأمور بأنك تأتي بأكمل اللباس، لكن بعض الناس قد لا يجد شيء، يعني فقير ما عنده إلا إزار مثلا، نقول له أستر ما بين السرة والركبة. يوجد من المسلمين من لا يملك إلا إزار، نقول له أستر ما بين السرة والركبة. لكن أنت أنعم الله عز وجل عليك بنعمة اللباس، ومن الله عليك بهذا الغنى، تروح تلبس لي فنايل وسراويل وتأتي بها إلى بيت الله جل وعلا، هل هذا يليق؟ هل تفعل هذا الفعل حينما تدعى إلى مقابلة وجيه من وجهاء الدنيا، أو والله قيل لك هناك مثلا عزيمة مثلا ولا احتفال، ولا والله أنت مدعو للقاء معين مع مسؤول مثلا؟ بالله عليك، أسألك بالله، يعني ترضى لنفسك أن تلبس هذا اللباس المخزي الآن الذي يلبسه كثير من الناس في مساجدنا؟ ترضى هذا؟ والله ما ترضاه، ما ترضاه. لكن لماذا استسغت هذا بين يدي الله جل وعلا؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يرى؟ والله إن الإنسان لا يخجل من مناظر بعض الشباب وبعض كبار السن. وللأسف يأتي بعض الكبار كبار السن بالثياب النوم، ثياب النوم هذه ما يقابل فيها الضيوف، يقول عيب وأخجل أقابل فيها الضيوف، وما يقابل فيها المسؤولين، ولا يمكن يروح فيها للشارع مثلا، يعني يطلع فيها للسوق مثلا، ولا لا، يقول عيب، لازم يتجمل. طيب أنت في بيت الله عز وجل، والله عز وجل مطلع عليك ناظر إليك. الأدهى والأمر والأنكى والذي حقيقي يزعج أن يأتي بعض الناس بملابس عليها صور، لا، وصور أناس لا يدينون بدين الإسلام، أو صور معازف، أو صور أو كلمات قبيحة قبيحة على ظهره وعلى 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 على صدره يأتي بها. أو أقل أحوال هذا الأمر أن يأتي بفنايل فيها ألوان يعني تشوش على الإنسان في الصلاة، تشوش على الإنسان في الصلاة. ألا فلتتقوا الله يا إخواني، بارك الله فيكم، تعلموا هذه الأحكام. حتى النساء وللأسف الشديد كثير من النساء عندها تساهل في قضية ستر بدنها في الصلاة. المرأة في الصلاة كلها عورة ما عدا وجهها، إلا الوجه والكفين في قول بعض العلماء بأنه يجوز لها أن تظهر. جمهور الفقهاء على أنه يجب عليها أن تستر قدميها، يجب عليها أن تستر، هذا كلام جمهور الفقهاء. ولذلك تجد بعض، ولذلك الآن بعض النساء تجد طالع جزء من شعرها في الصلاة، عندها تساهل غريب جدا. بعض النساء تجد حتى جزء من 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 ساعدها ظاهر في الصلاة، ومأمورة هي تغطي حتى كفيها، وبعض العلماء يقول لا، يجوز أن تكشف الكفين فقط. فأنا أقصد أن لا أريد أن أستوعب، ما عندنا جديد يا إخواني وأخواتي في أحكام الصلاة. هذه أحكام موجودة، هذه في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في آثار الصحابة وفي أقوال أهل العلم. لما نقول هذا الكلام بعض الناس يستغرب، يقول إيش الجديد هذا، جايبين لنا الدين جديد وصلاة جديد؟ لا، لا جديد في أحكام الصلاة. هذا مما أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ الأمة، أن يبلغ الأمة. ولذلك بلغ النبي عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، والصحابيات رضي الله عنهن فهموا هذا الأمر في قضية مثلا ستر المرأة لبدنها في الصلاة، ما تظهر إلا وجهها وكفيها، والكفين حتى فيها مسألة خلافية، ولو غطتهما ما فيها شيء، يعني لو وضعتها تحت الملاءة مثلا ما عليها شيء، أهم شيء تكشف وجهها بغير حضور الأجانب. إذن هذه قضية من أهم القضايا. أمر آخر ما يتعلق بقضية الطمأنينة في الصلاة. أنا لا أريد حقيقة لو أتكلم الآن عن شروط الصلاة، أعتقد بأن الوقت يطول جدا. يعني عندنا مثلا استقبال القبلة، كثير من الناس الآن يتساهل في استقبال القبلة، يقول لك يا أخي الله غفور رحيم، خاصة اللي يسافرون هذول يسكنون في الفنادق أو في شقق مفروشة، ما يجتهد ولا يتحرى القبلة. القبلة وين؟ والله أظن هكذا، بسم الله وصلى. ما يجوز الكلام هذا، لابد أن تتحرى جهة القبلة. إذا كنت في بلاد مسلمين يجب أنك تناظر المساجد تشوف وين جهة القبلة. إذا كنت في بلاد غير مسلمة وما فيها مساجد أبدا ولا فيها محاريب، يجب أنك تجتهد حتى تصل إلى قناعة أو غلب الظن بأن والله القبلة هذه جهتها. أما تقول والله الله غفور رحيم، الله شديد العقاب أيضا، وتروح عليك الصلوات هذه كلها تتساهل فيها. لماذا؟ لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، فاللي يتساهل مشكلة هذه. لكن إذا اجتهدت والله وبذلت الجهد، وخاصة الآن عندنا أجهزة، الله من عنينا بهذه التطبيقات والأجهزة، واستعملته أو سألت مثلا أو تحريت، إذا كنت في الغرب تصلي إلى جهة الشرق مثلا ثم تبين لك بأنك على خطأ، الحمد لله، هنا نقول الله غفور رحيم. أما والله لا، على طول الله غفور رحيم من دون اجتهاد وعمل، لا لا، هذا لعب، هذا لعب. كذلك فيما يتعلق ب يعني عندنا قضايا كثيرة في واقع الأمر، فيما يتعلق بأيضا مسألة الأركان. عندنا أركان الصلاة، يعني عندنا 14 ركن للصلاة، وتعلمون بأن الركن كما يقولون هو جزء من الماهية، هو ما يبنى عليه الشيء، هو ما يقوم عليه الشيء، هو ما يحتاج إليه الشيء. بمعنى أن الأركان هذه لابد أن تكون موجودة. ولذلك من الأركان، أنا أعرف الآن، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، في صلاة الفرض طبعا وليس النفل، يجب على المصلي أن يقوم في الفرض ما دام أنه مستطيع، ما دام أنه مستطيع يجب عليه أن يقوم في الفرض. ولو جلس في الفرض مع قدرته على القيام بطلت صلاته. الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب. طبعا الحديث له بقية، لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله جل وعلا أعود إليكم. حياكم الله من جديد. قبل الفاصل تكلمت على مسألة القيام مع القدرة في الفرض، وقلنا لا جديد في ذلك، ما عندنا جديد في هذه المسألة. ولذلك الذي يتساهل الآن فيصلي جالسا مع قدرته على القيام في صلاة الفرض لا صلاة له. ذاك بعض الناس وللأسف يتساهلون في مثل هذا، اجلس في صلاة النفل ما شئت، حتى لو كنت غير يعني عندك قدرة على القيام اجلس في صلاة النفل ما في مشكلة، لكن لك أجر أو لك نصف أجر القائم، لك نصف أجر القائم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. والمقصود إخواني وأخواتي، أركان الصلاة أيضا عندنا مهمة جدا، ما عندنا شيء فيها جديد. فللأسف الشديد لما يسمع الإنسان بعض الأسئلة، بعض الناس عند التساهل في قضية يعني الصلاة وأن يصلي جالس مع قدرته على القيام، فهذه مشكلة، هذه كارثة. قضية الطمأنينة أيضا، الطمأنينة ما معناها؟ الطمأنينة أن تعطي كل عضو من أعضائك، أعضاء بدنك، حقه في الصلاة في موضعه، هذا المعنى الطمأنينة. وبعض الناس ما يفرق بين الطمأنينة والخشوع. الخشوع إخواني محلها القلب، هذا معنى الخشوع، والطمأنينة محلها الجوارح. أضرب لكم مثال الآن، قبل شوي قلت بأنه يجب القيام في الفرض مع القدرة، يعني يجب أن تصلي قائما. أي إنسان الآن صلى على حالة إذا رآه إنسان قال هذا غير واقف، فإن صلاته ما تصح لأنه غير مطمئن. مثال رجل يصلي هو مستند على الجدار مع قدرته على الوقوف وصحته طيبة ما شاء الله، لكن هكذا تساهل وترف ويرتكع على الجدار أو يضع يده ويرتكع على كرسي. بعض العلماء يقولون ما تصح صلاته، حتى قالوا بمعنى لو ارتك يعني اعتمد وأزيل هذا الشيء سقط، يعني سقط المصلي، قالوا هذا ما تصح صلاته، هذا ما تصح. لماذا؟ قالوا لأنه غير مطمئن. عندنا مسألة الركوع، الركوع هو أن تحني جذع بدنك حتى يكون الرأس محاذي للبدن، هذه طريقة الركوع، يكون الرأس حيال البدن حيال الظهر، رأسك حيال رأسك حيال ظهرك. الذي يركع مثل ركوع المتكبرين هؤلاء بحيث أنه لا يستطيع أن يوصل كفيه إلى ركبتيه، هذا ما له صلاة، هذا ما له صلاة، لأنه إيش؟ ترك الطمأنينة مع قدرته بالمناسب. أنا ما أتكلم على اللي عنده مشكلة في ظهره، أنا ما أتكلم على اللي عنده عملية في الظهر، أنا ما أتكلم على اللي عنده ديسك مثلا ومش قادر يركع، لا، أتكلم على اللي معطيها الله الصحة لما يضع أطراف أصابع على فخذيه، هذا ما ركع. العلماء ضبطوا قضية الركوع فعلا أن تمكن كفيك من ركبتيك، تلقم ركبتيك كفيك أو تلقم كفيك ركبتيك، تلقمهما، بهذا نستطيع أن نقول بأن هذا ركع ركوع صحيح. هذا الركوع الصحيح يا جماعة الخير بارك الله فيكم. ولذلك للأسف الشديد الآن تجد بعض الناس يمكن علشان الغترة ما تخرب ولا العقال ما يطيح مثلا، تجد يركع ركوع عجيب جدا. والله ما أقول هذا يعني من خيالي، أشوفه في المساجد، يعني بعض الناس إذا شفته يركع ما أدري شو السر، يعني حتى لدرجة يضع يديه على فخذيه ما يقدر، ما تصل للركبتين. ليش؟ لأنه ما ركع ركوع صحيح، هذا ما له صلاة اللي بهالطريقة هذه، ما صلى. لماذا؟ لأنه مطمئن. عندنا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهي أن تعطي كل عضو حقه في الصلاة في موضعه. ولذلك إذا فعلا أردت أن تركع ركوع صحيح فتلقم ركبتيك يديك كفيك وتجعل ظهرك رأسك حيال ظهرك، هذا الركوع الصحيح. عندنا السجود أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه وإلى كفيه وركبتيه وبواطن أصابع قدميه عليه الصلاة والسلام. شوف الآن الأخطاء اللي عند أغلب المصلين، والله ما عندنا جديد فيها يا إخواني، الجديد فعلا هذه التصرفات والأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس. أنا رأيت بأم عيني من يسجد على خشمه فقط على أرنبة أنفه ولا يسجد على جبهته، وأعتقد بأن السبب أنه يعني كاشخ يمكن ولا يريد يخرب الغترة. موجود في مساجدنا وللأسف. بعض العلماء يقول هذا ما له صلاة. لماذا؟ لأن أصلا الأنف يتبع الجبهة وليس الجبهة تتبع الأنف. حتى قالوا لو سجد على جبهته ولم يسجد على أنفه صحت صلاته مع الكراهة، لكن لو سجد على أنفه ولم يسجد على جبهته قالوا ما سجد على سبعة أعظم وإنما سجد على ستة. هذا إذا سلمنا بأنه فعلا قد، أو إذا قلنا بأنه قد سجد على بقية الأعضاء. أيضا أمر آخر للأسف الشديد، بعض الناس الآن لما يصلي يرفع، لما يسجد طبعا يرفع قدميه، وأكيد أنتم لاحظتم معي هذا الشيء، كثير من المصلين لما يجي يسجد حط جبهته أو أنفع الأرض ويديه وركبتيه لكن قدميه رافعها عن الأرض، هذا ما له صلاة، هذا ما له صلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت، من الذي أمره؟ الله جل وعلا هو الذي أمره، الله جل وعلا هو الذي أمره. ولذلك هذا المصلي ما صلى على سبعة أعظم، هذا صلى على خمسة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. هذه من المشاكل الموجودة الآن وللأسف الشديد، مشاكل موجودة عند كثير من المصلين. شوف الأمر الآخر، عدم الطمأنينة أيضا، وهذه وللأسف الشديد والله ليست عند الشباب فقط بل حتى عند كثير من كبار السن. ما كنت والله أتخيل بأن فعلا رجل بلغ من السن مبلغ أنه عنده مثل هذه السرعة اللي عند الأولاد الصغار في قضية الطمأنينة بين السجدتين. الآن بعض الناس لما يسجد ويرفع كأنه في حلبة سباق، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أبدا، حتى أنه ما يجلس بين السجدتين. ولعلكم أنتم لاحظتم معي أيضا حتى بعض النساء في البيوت يشتكين من بعض النساء يقولون صلاتهم يعني سريعة لدرجة لما يرفع من السجدة الأولى الله أكبر على طول ما يجلس. ولذلك الوضع الصحيح لما ترفع أو ترفعين من السجدة الأولى تقولين الله أكبر فتجلسين حتى تطمئنين جالسة، وحتى تطمئن جالسا، وتقول رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا الدعاء بعض العلماء يرى الوجوب لأنه بين ركنين. ولذلك كيف يعني لما يرفع الآن من بعض الناس من السجود يقول الله ما يجلس، يعني ما يطمئن جالس، بمجرد يرفع رفع يسير، حتى بعض ما زالت يديه على الأرض، ما زالت يديه كفيه على الأرض، الله أكبر الله أكبر، ما له صلاة، هذا ليس له صلاة، ذهبت صلاته وذهب تعبه هباء، نسأل الله العافية والسلام. الصحيح بأن يعني الصورة الصحيحة لما ترفع من السجدة الأولى تقول الله أكبر، فتجلس مطمئن قدر ولو لحظة. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أدعية في هذا المقام، حتى إن أنس يقول من شدة إطالة النبي صلى الله عليه وسلم وطول إطالته نقول لعله نسي، يعني يكثر من الدعاء بين السجدتين، حتى يقول أنس كنا نعتقد بأن الرسول قد نسي وإذا به يسجد السجدة الثانية عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، رب اغفر لي رب اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارفعني واجبرني وارزقني واهدني وارفع، هكذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا إخواني بارك الله فيكم يتنبه الإنسان لهذه الأركان، تنبه لهذه الأركان. عندنا الفاتحة الآن كثير من الناس وللأسف الشديد عنده خلل فيها. أسألكم بالله، عندنا جديد في مسألة الفاتحة؟ ما عندنا جديد. الجديد عند هؤلاء الذين للأسف الشديد ما تعلموا أحكام الصلاة. الآن بعض الناس ما يقرأ الفاتحة في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة. وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير العلماء على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. عندنا ما يتعلق بقضية القراءة، تجد بعض الناس الآن قراءته غلط، عنده لحن جلي في قراءة الفاتحة، ما عنده استعداد يتعلم الفاتحة. كثير من أخواتنا وأمهاتنا الله يبارك فيهن للأسف الشديد عنده غلط في الفاتحة، وما شاء الله بعضهن يحفظن قصايد وأشعار ويحفظون سوالف، ها، لكن عند الفاتحة لا، ما عنده استعداد تتحفظ، وهكذا يعني أخذتها بالتقليد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. شوفوا إياك، إذا قلت إياك بطلت الصلاة. ليش؟ لازم من تشديد الياء لأنها حرفان، لا بد من تشديد إياك. إياك اللي يقول إياك هذا ما صلى، ما صلى. إياك لما يصير تخفيف لها، لا بد من التشديد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، بعض الناس يقول الحمد لله، هذا غلط، صحيح ما تبطل الصلاة لكن هذا يسمى لحن خفي. الحمد لله، لا، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، بعض الناس يقول الرحمن الرحيم، وين هذه، من وين جبتها؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. بعض الناس يقول مالك يوم الدين، هذا الله يعوض على صلاته، لأن اللحن هنا اسمه لحن جلي، هذا تبطل به الصلاة. يقول مالك، يعني ما ايش المعنى مالك يوم الدين؟ يعني ليس لك يوم الدين، أعوذ بالله، مالك يوم الدين. واجد والله أني أسمعها بأذني، واجد للأسف الشديد، خاصة كثير من العوام والبوادي أسمعها، هذه أسمع يقول مالك يوم الدين. لا، كيف مالك يوم الدين؟ مالكي من الملك، مالكي يوم الدين، إياك نعبد. إذا قلت إياك نعبد بطلت الصلاة، هذا يسمونه لحن جلي. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بعض الناس يقول أنعمت عليهم، كيف أنعمت؟ أنت المنعم، كأنك أنت الفاعل الآن، أنت المنعم. لا، تعلموا يا إخواني. يمكن بعض الناس يقول ها يعني أثر، لا أنا لازم أثير هذه الأشياء، لأنه ما عندنا جديد في أحكام الصلاة، الجديد في أخطاء المصلي، الجديد في أخطاء المصلي. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تعال عند ولا الضالين. أغلب الناس يقول لك ولا الضالين، بالضاء، وهذا غلط، وإن كان لا تبطل به الصلاة لكن هذا غلط. وللضالين بالضاء وليس بالضاء أخت الطاء، لا، وإنما وللضالين أيضا المغضوب عليهم، وليس حقيقة هذه الأشياء قد يعني وإن كان لا تبطل بها الصلاة لكن معرفتها مهم. قراءة الفاتحة لكون الفاتحة ركن من أركان الصلاة يجب أن نتعلمها، ولا يعذر إنسان يقول والله أنا عامي أو والله أنا بدوي أو والله أنا مزارع وفلاح على قدي، لا، لازم تتعلمها لنعرف عندك أشعار وعندك قصائد وعندك سوالف وعندك خير تحفظه ما شاء الله وتجيبه تمام، ولو جبت قصيدة غلط تعرف بأن بينقدونك الناس، ولذلك تحفظها حفظ كامل وأنت تحفظين القصيدة حفظ كامل حتى ما ينقدونك الناس، لا. ولذلك يجب هذه صلاة، هذه الصلاة. عندنا مسألة أخرى وهي قضية قطع الصلاة وللأسف الشديد، وهذه منتشرة انتشار عجيب عند الناس، أي خطأ يقطعون فيه الصلاة، بعضهم يسلم على اليمين ويسار هو واقف ويقول الله أكبر من جديد ويقطع الصلاة. من وين جبتم هذا؟ من وين جبتم هذا الشيء؟ من وين جبتم أن الصلاة تقطع؟ الصلاة يا أخواني وأخواتي، الله يبارك فيكم يحفظكم يتقبل منا ومنكم، ما تقطع إلا بنص من القرآن أو السنة، ما يجوز للواحد يقطع الصلاة إلا بقرآن أو سنة، ما يقطعها من عند رأسه. إذا قلت الله أكبر خلاص أحرمت في الصلاة، دخلت في التحريم، ما تقطعها من عند رأسك تقول والله خلاص أنا يمكن كذا وكذا، لا. بعض الناس يقول والله وساوس وعدم خشوع، ما يجوز تقطعها ما دمت أنك كبرت وقلت الله أكبر خلاص دخلت في التحريم، ما تقطعها إلا بنص قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يقول لك والله الآن مثلا أنا نسيت ما أدري ثلاث ركعات ولا أربعة، يروح يقطع الصلاة ويعيد. سبحان الله العظيم، الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا ووضح لنا حتى إن الله جل وعلا أنسى نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يكون تشريع ويكون قدوة عليه الصلاة والسلام لمن وقع في مثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى صلاة رباعية، صلىها ركعتين وسلم، وهاب الناس أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقام رجل يقال له ذو اليدين، يدينه طوال، فقال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ لأن الوحي ما زال ينزل، يمكن يقولون والله قصرت الصلاة، يعني جاء أمر من الله تصير ركعتين، ما يدرون. فهذا من أدبه الرجل، قال يا رسول الله نسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال نسأل لم أنس ولم تقصر. فقال بلى يا رسول الله أنت صليت ركعتين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر قال أحق ما يقول الرجل؟ قالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال خلاص بطلت الصلاة؟ لا، صحح الصلاة، قام فصحح الصلاة، فاستقبل القبلة ثم أكمل الركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم سجد للسهو، سجد للسهو. الآن تأتينا أسئلة أغرب من الخيال، يعني بعض الناس الآن يصلي ويقول والله أنا وسوست في الصلاة، ويقطع الصلاة ويعيد. الوسواس ما هو بتارك بالطريقة هذه، الوسواس هو الذي أداك إلى أن تقطع الصلاة، وسيوصلك إلى نهايات مؤلمة أشد من قطع الصلاة، يمكن يوصلك إلى ترك الصلاة، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخواني وأخواتي، الصلاة ما يجوز قطعها، إذا أحدث الإنسان في الصلاة هو الذي يعني يجب عليه أن يقطع الصلاة. الآن رجل في الصلاة خرج منه ريح، قطعت الصلاة، بطلت الصلاة، ما يحتاج يقول السلام عليكم السلام، لا، هو واقف ينسحب يروح يتوضأ، بطلت صلاة، هذا الذي تبطل صلاة. إنسان مثلا امرأة وهي تصلي نزلت عليه الدورة، بطلت صلاة، هذا حدث، نزلت عليه الدورة هي في الصلاة وتأكدت بأن هذه الدورة، خلاص انتهت، يعني بطلت صلاتها وتنسحب من الصلاة. إنسان أغمي عليه في الصلاة، أغمي عليه في الصلاة واستمر الإغماء مع فترة ثم أفاق، يروح يتوضأ ويصلي، بطلت صلاة. أما شخص والله لأدنى سبب يقطع الصلاة، حتى بعض النساء يخبروني بأن أحيانا يمر طفل من أمامها ثم تقول السلام عليكم السلام وتبدأ تعيد الصلاة من جديد، من وين جبتي هذا؟ الله يرضى عليك يبارك فيك ويحفظك، من وين جبتي؟ ما في نص عندنا على أن الطفل إذا مر والله يقطع الإنسان الصلاة. تدرين أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما صلى في بيته جاء طفل غلام ذكر فأراد أن يمر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى الجدار، فالطفل جاء من خلفه ثم رجع عليه الصلاة، فجاءت جارية تعدو فغلبت النبي صلى الله عليه وسلم فمرت أمامه، وما قطع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته، كمل صلاته. وقال كما في الرواية يروى عنه عليه الصلاة كما في المسند وغيره، قال هن شر غالب لمن غلب، فما قطع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته. ولذلك إخواني ما عندنا جديد في أحكام الصلاة، عندنا باب اسمه باب سجود السهو. ولذلك الإنسان الذي يصدر منه خطأ في الصلاة غير متعمد إلى يصححه، يصلحه مثل ما يقولون يعدله، وعندنا سجود السهو. أما والله نقطع الصلاة على كل شيء، هذا والله أمر غاية في الخطورة، ما سمعنا بهذا. أمر آخر والوقت يدركنا فيما يتعلق بقضية الحركة، المخرج يقول لي باقي دقيقة فقط. الحركة أيضا إخواني وأخواتي، كل حركة في مصلحة الصلاة جائزة ومشروعة، أحيانا تكون واجب وأحيانا تكون سنة، وكل حركة في غير مصلحة الصلاة فإنها غير مشروعة، وهي ما بين حركة محرمة قد تبطل الصلاة، والله إذا استدبر القبلة هذه تبطل الصلاة، أو والله حركة متتالية بحيث أن الرجل إذا رأى هذا قال هذا ما يصلي هذا يلعب، أو حركة مكروهة كثرة حركة مثلا لكن ما تخرج الإنسان عن صورة الصلاة. أما حركة في مصلحة الصلاة فإن هذا مشروع ولله الحمد والمن. الحديث هذا إن شاء الله له تتمة وله توابع بإذن الله جل وعلا. أثرتها بأسلوب حاولت قدر المستطاع أني أنزل لمستوى كثير من آبائي أمهاتي وإخواني وأخواتي لنفهم بأنه ما عندنا جديد يا إخواني وإخواتي في أحكام الصلاة. الجديد عند الناس حينما يخطئون ولا يتعلمون يعني كثير من أحكام الصلاة. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.